الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي، لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا اللقاء المتجدد من نزهة المتقين في رياض الصالحين. لازلنا مع باب التقوى ومع دعاء الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. تكلمنا عن الهدى وعن الهداية وعن مراتب الهداية ودرجات الهداية، ثم تكلمنا في برنامج عملي مختصر لتحقيق التقوى في اليوم والليلة، في الأسبوع، في الشهر، في السنة، في العمر كله. الإمام الغزالي رحمه الله صنف كتابا اسمه بداية الهداية، بداية الهداية، وقد عقد مقدمته في الحديث عن طلب العلم ابتغاء مرضات الله عز وجل. فمن يطلب العلم لله يطلب به الهداية، يطلب به النجاة، يطلب به نفع الناس ومنفعة الناس دون مراءاة الخلق والاستطالة عليهم، فهذا هو المهتدي، هذا هو السعيد. ومن خلال هذا الطلب لابد أن يكون علمه معينا له على العمل، فكل علم لا يتبعه عمل فهو علم محسوب على صاحبه، وربما يكون وبالا على صاحبه لأنه يشهد عليه. ولهذا يقول رحمه الله: فويل للجاهل إذ لم يعلم مرة، وويل للعالم إذ لم يعمل ألف مرة. الإمام الغزالي بدأ حديثه في الطاعات في عمل اليوم والليلة بقوله: اعلم أن أوامر الله تعالى، الله يأمرنا وينهانا، اعلم أن أوامر الله تعالى فرائض ونوافل، إما على سبيل الفريضة وإما على سبيل الزيادة والاستحباب. فالفرض هو رأس المال، وهو أصل التجارة، وبه تحصل النجاة، والنافلة هي الربح والزيادة، وبها تفوز بالدرجات. وقد دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب الأعمال إلى الله ما افترضه الله علينا. ثم قال: ولا يزال العبد، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يبقى قرب بعد قرب بعده قرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي بالزيادة على الطاعات المفروضة بطاعات مستحبة مما شرعه الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. انظروا إلى التوفيق والهداية بعد أداء الفرائض والإكثار من النوافل للدخول إلى الغاية، وهي أن يحبك الله عز وجل، أن تكون وليا لله. الحقيقة هذا الحديث بيشرح لنا طريق الهداية وطريق الولاية، أن تكون وليا لله عز وجل. الولي هنا مش هو اللي ميت وعلى قبر قبة عالية، أو بنين مسجد على قبره والناس يتبركون به، لا لا، ليست هذه هي الولاية ولا علامات الولاية، هذا من غلو الجهلاء حينما يغالون في الموتى سواء كانوا صالحين أو غير صالحين. الولاية عند الله عز وجل، الولاية عند الله عز وجل طريقها معروف مرسوم، إيمان وعمل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الدنيا تكون بأشياء كثيرة، منها الرؤية الصالحة يراها أو ترى له، شهادة المؤمنين لأهل الخير والصلاح، أنتم أعلم، الله سبحانه وتعالى لا يرد مثل هذه الشهادة حينما مرت جنازة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، وحينما مرت بهم جنازة فذكروها بشر أثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال الصحابة متعجبين ما وجبت، هنا قلت وجبت وهنا قلت وجبت، قال أنتم شهداء الله في الأرض، أن يشهد أهل الفضل والخير والصلاح بما يظنون وفيما يحسبون لأهل الفضل والخير والصلاح، لأهل العلم، لأهل الورع، لأهل التقى، لأهل العلم، لأهل العمل. هذا من البشارة في الدنيا، لكن أهم بشارة عند الموت، أهم بشارة تتحقق عند الموت، عندما يأتينا اليقين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. شوفون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهنا ألا تخافوا ولا تحزنوا. تتنزل ملائكة السماء مع ملك الموت عند الموت على المؤمن التقي الذي سلك طريق الهداية وحرص على الولاية، على أن يوالي الله ويوالي في الله ويعادي في الله، فجاءته الملائكة تبشره عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا. اوعى تخاف، لا تخف، لا تخف مما أنت مقدم عليه، أنت مقدم على لقاء ربك، وأنت كنت تحب لقاء الله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، كنت تحب لقاء الله في الصلوات وغيرها، والله يحب لقاك. لا تخف ولا تحزن، لا تحزن على شيء مضى أو شيء فات، لا على ولد ولا على دين ولا على مال ولا على أي شيء، لا شيء في الدنيا يقتضي أن تحزن وأنت في هذه اللحظة لحظة السعادة. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم يا من تبشروننا بالخير بالسعادة بالفلاح والنجاح؟ يقولون نحن أولياؤكم، نحن أحباؤكم، نحن من كنا معكم في دنيا نحضر معكم مجالس الذكر وجلسات العلم وحلقات العلم، كنا معكم مؤيدين وحافظين وناصرين، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وكذلك في الآخرة، ولكم فيها أي في الجنة، في الآخرة في الجنة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون نزلا من غفور رحيم، نزل دائم لا ينقطع، حياة دائمة لا تنقضي. ينادي مناد من عند الملك: إن لكم يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا أي تكونوا شبابا فلا تهرموا أبدا في الشيخوخة ولا عجز ولا كبر في الجنة، أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، ما فيش مرض ولا تعب، أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. والعبد الذي يصير في طريق الولاية لابد أن يكون حريص على هذا الطريق، ولابد أن يعرف مواضع خطواته، أعرف بحط رجلي فين، عارف أنا بعمل إيه في كل خطوة، يعبد ربه على علم. ما التقوى؟ أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله كما قلنا، وأن تتقي معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ولهذا قال الغزالي رحمه الله: ولن تصل أيها الطالب إلى القيام بأوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارحك في لحظاتك وأنفاسك من حين تصبح إلى حين تمسي، من حين تصبح إلى حين تمسي. واعلم أن الله تعالى مطلع على ضميرك، مشرف أي ناظر على ظاهرك وباطنك، محيط بجميع لحظاتك وخطراتك وخطواتك وسائر سكناتك وحركاتك، وأنك في مخالطتك للناس وفي خلواتك حينما تكون في خلوة متردد بين يديه قائم بين يديه، فلا يسكن في الملك والملكوت ساكن ولا يتحرك متحرك إلا وجبار السماوات والأرض مطلع عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. فأنت أيها العبد تراقب ربا رقيب ناظر مطلع لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى. فتأدب أيها العبد، تأدب أيها المسكين ظاهرا وباطنا بين يدي الله تعالى، تأدب العبد الذليل بحضرة الملك الجبار القهار، واجتهد ألا يراك ربك حيث نهاك، اجتهد ألا يراك حيث نهاك وألا يفقدك حيث أمرك. ولن تقدر على ذلك إلا بأن توزع أوقاتك وترتب أورادك من صباحك إلى مسائك، فاصغي إلى ما يلقى إليك في ذلك وتعلق به واحرص عليه. قلنا ابدأ الاستيقاظ قبل الفجر، لماذا؟ لكي تصلي ركعات بالليل، تؤخر وترك لآخر الليل. طالما تقدر تستيقظ قبل الفجر احرص على هذا، وقل أول ما تستيقظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقم إلى الحمام، إلى دورة المياه، فاقض حاجتك، دعاء الدخول ودعاء قضاء الحاجة والخروج، توضأ وضوءك للصلاة، وأنت تعلم أن الله يزيل عنك الخطايا مع آخر قطر الماء، ثم قم في مصلاك وصلي، صلي لله ركعتين، 4، 6، 8، 10، 11 ركعة، اختم بالوتر وتهيأ لصلاة الفجر، تهيأ لصلاة الفجر. إذا أذن عليك وأنت في بيتك فردد معه الأذان وقل: لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحيعلتين، واخرج قاصدا المسجد مع بعد أن تصلي سنة الفجر في بيتك وأنت تعلم أنها خير من الدنيا وما فيها. ثم خطواتك إلى المسجد، دعاء الخروج من البيت والخطوات إلى المسجد. أنا قلت هذا الكلام باختصار شديد في حلقة مختصرة، وأنا أريد أن أصلك به. إذا فعلت ذلك وصليت الفجر وجلست في مصلاك تذكر الله إلى شروق الشمس، أو ذهبت إلى بيتك فتناولت فطورك وذهبت إلى عملك، احرص على أشياء منها، أشياء تتعلق بالعبادة وأشياء تتعلق بالعمل اليومي المتعلق بدنياك. سواء كنت بتعمل في مجال عمل معين، بتطلب علم معين أو غير ذلك، كنت طالبا أو موظفا أو عاملا أو غير ذلك، لابد ترتب وقتك، ولابد تضبط هذه الأوقات، لا تضيعها. كل نفس يخرج إنما لا يرجع، لا يرجع، فهو جوهرة نفيسة إن اغتنمتها. ولهذا يقول ينبغي أن يكون لك في يومك 4 وظائف: وظيفة في الدعاء، أن تدعو الله عز وجل. يبقى كل يوم لك دعوات، سواء بتدعو في الصلاة، في السجود، في الاستفتاح الصلاة بعد التشهد وقبل السلام، أو بتدعو حتى مطلقا في أي وقت. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى لك ورد من الدعاء، كل يوم بتدعو، اسأل ربك، اشكو إليه حالك، كما قال نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وورد من الأذكار: أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم واليقظة، أذكار الدخول والخروج، أذكار دخول المسجد والخروج من المسجد، أذكار دخول دورة المياه والخروج، أذكار في كل الأحوال، أذكار اليوم والليلة. وقد أشرنا إلى التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقولها 10 مرات بعد الصبح، وعشرا بعد المغرب، وتقولها في يومك 100 مرة. لا يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا من جاء من قال مثل قولك أو زاد عليه. ثم وظيفة في قراءة القرآن، لا يضيع يومك من غير قراءة قرآن، ولو أن تقرأ آية، ولو أن تقرأ صفحة من المصحف. لا تكن من الذين يهجرون كتاب الله وكلام الله. نقرأ في الصلوات، نقرأ خارج الصلوات، يكون لنا ورد قراءة تدبر وقراءة تأمل. ثم يكون هناك أيضا ورد في التفكر، يبقى ورد في الدعاء، ورد في الأذكار، ورد في قراءة القرآن، ورد في التأمل والتفكر. التفكر في إيه؟ في أشياء كثيرة، منها في أنفسكم: أفلا تبصرون، منها: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اللي بيفكر في الكلام ده، في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فيها آيات باهرات عظيمات لمن يعقل. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، سواء قلنا في الصلاة أو مطلقا، يذكر في كل أحيان، ليكن لسانك رطبا من ذكر الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. تفكر في الخلق: ربنا ما خلقت هذا باطلا، دي نتيجة التفكر. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، دعاء. يبقى الأوراد جاءت حتى في هذه الآية، الإشارة إليها في هذه الآية. وتفكر في إيه تاني؟ تفكر في ذنوبك، تفكر في ذنوبك وخطاياك وتقصيرك في عبادة ربك وخالقك ومولاك. تذكر أنك قد تتعرض للمساءلة بين يديه حينما تقف بين يديه، وقد تتعرض للعقوبة وتعلم أن عقاب الله أليم شديد، وأن سخط الله عظيم إن سخط على أحد. نعوذ يا ربنا برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. تذكر في الموت، تذكر في عمرك وفي الموت، وقل لنفسك إن أهل الدنيا يعملون في الدنيا بخطط، خطط قصيرة المدى أو متوسطة المدى أو طويلة المدى، يخططون لدنياهم، فكيف لا أخطط لآخرتي؟ اعمل في الدنيا كأنك تعيش أبدا، واعمل للآخرة كأنك تموت غدا. لابد يبقى في هنا همة وإرادة لأجل الترتيب، هذا ترتيب حياتك. خذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك، وهكذا. يعلمنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ألا نغفل عن هذا. وقل ربما يأتيني الموت غدا، ربما يأتيني في هذه الليلة، ربما يأتيني في على أي حال يأتيني، على أي حال سألقى ربي. حاسب نفسك وراجع تصرفاتك، وترتب بتدبيرك أورادك في جميع يومك، لتدارك ما فرط من تقصيرك، وتحترز من التعرض لغضب الله تعالى، وتنوي الخير لجميع المسلمين. مهم جدا انك تنوي وانت خارج من بيتك انك عايز تعمل الخير للناس، مش عايز تأذي حد، مش عايز تنال من حد. وتعزى، يعني ليكن عزاؤك الا تشتغل في جميع نهارك الا بطاعة الله، وتقصد في قلبك الطاعة التي تقدر عليها واختار افضلها فاحرص عليه، وتأمل اسبابها لتحققه وهيئتها لتشتغل بها، ولا تدع عنك التفكر في قرب الاجل وحلول الموت القاطع للامل وخروج الامر عن الاختيار وحصول الحسرة والندامة بطول الاغترار. طب الوقت اللي هيفضل في وقتي بعد الدعاء، قراءة القرآن، الأذكار، التفكر، لو هشتغل أعمل في شغلي، شغل الدنيا بقى. أنا بشتغل هنا في القناة، بشتغل حارس أمن، بشتغل حتى بكنس الطريق، أو بشتغل في أحط شغلانة أو أرقى شغلانة. أنوي وأنا بشتغل حاجتين، الحاجة الأولى أنني بنفع المسلمين، ربنا بينفع بيها المسلمين، من غيري هيحسوا بالنقص. فلابد ان انا اقوم بالعمل ده خدمة، اولا طاعة لله، ثانيا خدمة وتيسيرا على المسلمين وعلى الناس عموما. انا المؤمن نافع للناس، نافع لأهله، نافع للناس جميعا. يبقى حرص على المنفعة. الامر الثاني حرص على ان اتكسب رزقي بالحلال، فلا امد يدي لأحد. ده في العمل اللي انا هعمله في الدنيا عشان اخد عليه اجر وثواب، واعلم ان انا هاخد اجر وثواب على هذا العمل. هيتحط في كفة الحسنات. لكن لو فتحت درجي وخدت رشوة وعطلت مصالح الناس واديت العمل على وجه على اسوأ ما يكون، اكيد هيتحط في كفة السيئات. فلا فضل من اوقاتك فاصرفه في حالة من اربع حالات. لاحظوا كلام الغزالي، يعني بحاول اقربه لكم. الحالة الاولى تعلم العلم النافع، ان تطلب العلم سواء كنت طالب في المدرسة او في الكلية، لان العلم النافع مش العلم الشرعي فقط. العلم النافع هو ما اردت به وجه الله وقصدت به منفعة الناس، هو ده العلم النافع. حتى لو كان علم في التكنولوجيا، في الزراعة، في الصناعة، في نافع ان شاء الله، وتاخد عليه اجر، تاخد على التعلم وعلى العمل بمقتضاه. فإن كان في الدين، في فهم الدين وفقه الدين، فهو نافع لك ولغيرك من الناس، أيضا تأخذ عليه أجر. فأن تصرف ما فضل من وقتك في طلب العلم النافع دون الفضول، ما تخشش بقى في التفريعات اللي ملهاش لازمة، ما تضيعش وقتك في علم لا ينفع. والعلم النافع هو الذي يزيد في خوفك من الله تعالى، ويزيد في بصيرتك بعيوب نفسك، ويزيد في معرفتك بعبادة ربك، ويقلل من رغبتك في الدنيا، ويزيد من رغبتك في الآخرة، ويفتح بصيرتك بآفات أعمالك حتى تحترز منها العيوب والإشكاليات في عملي عشان ما أعملهاش، وكيفية يطلعك على مكايد الشيطان وتلبيسه وغروره وتلبيسه على علماء السوء وعباد حتى يعرضهم لمقت الله، فتحذر من الشيطان وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم هذا العلم النافع حصله من أهله واعمل به، واعمل به واجعله لله عز وجل خالصا، وأصلح به نفسك وأصلح به حالك. فإن وجدت نفسك لا تجد نفسك في طلب العلم، فاصل ونواصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لازلنا نتكلم في عمل اليوم والليلة، في تحقيق وتحصيل التقوى، في مراتب الهداية وبداية الهداية وطريق الولاية. طلب العلم، ما فضل من أوقاتك بعد التعبد، احرص على اغتنامه في طلب العلم النافع. طب ما انتش قادر على طلب العلم وتحصيل العلم في الدين، اشتغل بوظائف العبادات من الذكر والتسبيح والقراءة والصلاة، فذلك من درجات العابدين وسير الصالحين لتكون بذلك أيضا من الفائزين. عندك فراغ، عندك وقت، وما عندكش همة عليها في طلب العلم، لست من أهله، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، فألزم نفسك بالأوراد والأذكار، ما تضيعش وقتك، لا يكن وقتك هباء يضيع سدى لا يعود عليك بالنفع. يبقى ارجع تاني للقراءة، قراءة القرآن، ارجع تاني لصلاة النافلة، ارجع تاني للأعمال الصالحة زيادة على الطاعات المفروضة عشان وقتك ما يضيعش، واحرص على ذلك قدر جهدك وقدر استطاعتك. حاول تتلمس هدي الصالحين وطريق الصالحين في ذلك، انك تتعرف على طريق السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وكيف كان زهدهم في الدنيا، وكيف كانت عبادتهم لله عز وجل، وكيف كان تحصيلهم للعلم النافع، وكيف كانوا يجتهدون في ذلك اجتهادا، فتأخذهم قدوة ونموذجا يقتدى به ويحتذى به. طيب ما انتش قادر على طلب العلم بالصورة الكافية، ولا على التعبد بهذه الصورة، عندك بعض القصور، ما زال عندك أوقات فراغ، اشتغل بما يصل به الخير إلى المسلمين. وأنا قلت لك ممكن في شغلك، في عملك نفسه، تنوي منفعة الناس. أنا قاعد هنا عشان أخدم الناس، أنا باخد مرتبي عشان أخدم الناس، عشان أريح الناس. سواء كنت في صناعة أو في زراعة أو في تجارة أو في وظيفة كبيرة مرموقة أو حتى صغيرة، لا تحتقر عملك، انوي به أن تنفع الناس، وحتى خارج عملك خليك نافع للناس، اشتغل بما يصل منه خير إلى المسلمين وتدخل به سرور على قلوب المؤمنين، أو تتيسر به الأعمال الصالحة للصالحين، أنك تخدم المحتاج منهم، تخدم أهل العلم والدين، تسعى في إطعام الفقراء والمساكين، تتردد على المرضى تعودهم، وعلى الجنائز تشيعها، فإن هذا أفضل من كثير من النوافل، فإنها عبادات وفيها رفق بالمسلمين. الحال الرابع ألا تقوى على ذلك كله، فاشتغل بحاجتك اكتسابا، اكتسب مالك بالحلال، اشتغل في الصنعة بتاعتك، في عملك، في جهد، ابذل جهدك واعلم انك ستثاب على ذلك. هتاخد اجر في الدنيا وهتاخد بالنية الصادقة الخالصة اجر في الاخرة. اشتغل بحاجات نفسك واهلك وولدك اكتسابا على نفسك وعلى عيالك. وقد سلم المسلمون منك وامنوا من لسانك ويدك. انا مشغول بشغلي، شغل نفسي بشغلي عشان ما يصلش مني كلمة لأحد بسوء. يسلم مني المسلمون، المسلم من سلمه المسلمون، والمؤمن من أمنه الناس. فيسلم منك المسلمون من لسانك ويدك، ويسلم لك دينك. ما تبوظ عبادتك، ما تعودش عليها بالإحباط بالإلغاء، لأن السيئة قد تفسد الحسنة كما أن الحسنة بعد السيئة تزيل السيئة. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فلا ترتكب المعاصي والذنوب، وإنما تنشغل بما أنت فيه. مش عايزين نتكلم يا أخوانا كلام ملوش لازمة، عايزين ننتج، عايزين نشتغل، عايزين نشتغل، ده أكل عيشنا، لقمة العيش، وإن شاء الله ناخد أجر من الله عز وجل على ذلك. فتنال بذلك درجة أصحاب اليمين إن لم تكن من أهل الترقي في مقامات السابقين. فهذا أقل الدرجات، وما بعد هذا فهو من مراتع الشياطين. أنت عارف ما بعد هذا إيه بقى؟ ما بعد هذا أنني فاضي فأعد في المجلس الغيبة والنميمة، أعد مع النت بتفرج على المواقع المعروفة، المواقع السيئة، الأفلام، شاغل نفسي بأفلام السينما، وقاعد على الشاشة مع المصارعة الحرة ومع الكورة ومع الأشياء دي. ما كانتش خطيرة وضرة، فهي ليست نافعة. يعني لو ما كانتش هتوديني النار فهي مش هتوديني الجنة. وأنا مش عايز أحرم عليك المباحات، بس أنا عايزك تغتنم الأوقات وتنظم وقتك. حتى لو نفسك في مباح اعمله، بس ما تبقاش حياتك كلها مباح. لما نلاقي واحد قاعد 6-7-10 ساعات في اليوم بيلعب شطرنج، طب بتصلي امتى؟ بتشتغل امتى؟ بتكتسب رزقك امتى؟ بتعمل ايه؟ حياتك هي كده بس؟ حياتك كده بس؟ ده في فيديو عشان نعرف الموفق الحقيقي، فيديو موجود على اليوتيوب، واللي عايز يشوفه يشوفه. وبيتكلم فيه الدكتور مصطفى محمود رحمه الله، وبيحاضر او بيخاطب في مجموعة من المثقفين والفنانين في صالون من الصالونات الثقافية او في تجمع، وظاهر تجمع كبير. فقعد في الفيديو فبيقول ان انا، هو كان صديق الموسيقار محمد عبد الوهاب، موسيقار الاجيال. فبيقول قلت له يا محمد، وبعدين يا محمد هنقابل ربنا بايه؟ هنقابل ربنا بايه؟ قال له عبد الوهاب، هو الفن ده مش رسالة بيرقى بها ذوق الناس؟ رسالة جميلة وان شاء الله يعني ده شيء عظيم. قال له ماشي يا محمد، الفن رسالة وشيء عظيم، بس ايه اللي انا ادخره عند الله؟ ايه اللي ادخره عند الله؟ حتى هو قال كلمة كده يعني فيها سخرية، قال له هتقابل ربنا برخي الستارة اللي فرحنا؟ وتبسم فضحك الحضور، قال له لازم اعمل حاجة قابل بها ربي، ده فضلا عن العبادة، العبادة المفروضة والنوافل، عامل حاجة نافعة للناس. مشروع فيه تبرعات، مشروع فيه خدمات، إغاثة الملهوفين، إلى غير الأعمال كثيرة. المهم النية، صدق النية. قال هذا الكلام ليبين أن ربنا بيوصل حجته لكل عباده ولكل خلقه. ومحمد عبد الوهاب رحمة الله عليه كان رجل له وجاهة في المجتمع المصري، له مكانة ومنزلة، لكن ممكن يخفى عليه وعلى أمثاله بعض هذه الأشياء المهمة، يحتاج من يذكره بها. ورب العزة سبحانه وتعالى يقيد من يأتي ليذكر، وأنا جالس هنا لأذكر نفسي وأذكر كل من يتابع هذه الشاشة
ان احنا مطلوب في اليوم والليله، مطلوب في الاسبوع، مطلوب في الشهر، مطلوب في السنه، مطلوب في العمر كله، ان انا ابقى مرتب نفسي. واعلم ان العبد في حق دينه، احنا قلنا اذا سبت المراتب اللي احنا قلنا عليها ما فيش بقى الا مرتبه الهالكين والعياذ بالله، اللي مضيعين وقتهم فيما لا ينفع او فيما يضر، في طريق جهنم والعياذ بالله، من معاصي والذنوب. ومش عايز اخش في خاسر. العبد في دينه اما سالم واما رابح واما خاسر. السالم هو المقتصر على اداء الفرائض وترك المعاصي، الرابح هو المتطوع بالقربات والزيادات، الخاسر هو المصر على المعاصي. فان لم تكن رابحا فاجتهد ان تكون سالما، وإياك ثم إياك أن تكون خاسرة. واعلم أن العبد في حق العباد له أيضا ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن ينزل في حقه منزلة الكرام الكاتبين البررة من الملائكة، أن يسعى في أغراضهم رفقا بهم وإدخالا للسرور على قلوبهم. الملائكة يدعون الله لنا، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. يستغفرون للذين امنوا، يحرصون على الخير للمؤمنين. الحالة الثانية ان تكون في حق الناس كالجمادات، اللي هو ما فيش خير يأتي منها ولا شر يأتي منها. مش عايز خيرك يصل للناس، بلاش شرك يصل للناس، كف شرك عن الناس. الحالة الثالثة انك تكون في حق الناس زي العقارب والحيات والسباع المهلكات، تبقى مؤذي، تبقى لك لدغات وإيذاء والعياذ بالله. الناس تخاف خير، الناس ما ترجوش خيرك وتخاف شرك. فإن لم تقدر على أن تكون مع الملائكة خليك مع الجمادات والحيوانات اللي في حالها، البهائم يعني، اللي هي لا تؤذي أحدا. واحذر أن تكون في درجة المؤذيات من الهوام كالعقارب والحيات والسباع الضاريات. فإذا أردت لنفسك النزول من أعلى عليين فلا ترضى لها أن تهوي إلى أسفل سافلين، فلعلك تنجو كفافا لا لك ولا عليك. ولعلك في بياض نهارك ألا تشتغل إلا بما ينفعك في معادك أو معاشك الذي لا تستغني عن الاستعانة به على حياتك وعلى معادك. فإن عجزت عن القيام بحق دينك مع مخالطة الناس وكنت لا تسلم، فالعزلة أولى، فعليك بها ففيها النجاة والسلامة. فإن كانت الوساوس تأتيك في العزلة تجاذبك إلى ما لا يرضي الله تعالى، ولم تقدر على قمعها بالعلم والعبادات ووظائف العبادات، فعليك بالنوم، فإنه أحسن أحوالك وأحوالنا إذا عجزنا عن الغنيمة، رضينا بالسلامة في الهزيمة. فأحسن بحالي من سلامة دينه في تعطيل حياته، إذ النوم أخو الموت وهو تعطيل للحياة والتحاق بالجمادات. المصنف هنا الإمام الغزالي بيفكرني بعبارة بيقولها عوام الناس، بيقولوا يا شيخ روح نام، نوم الظالم عبادة. ما إذا كنت أنت مش قادر غير أنك في حياتك بتعمل ما يضرك، مش قادر تعمل إلا ما يضرك وما يضر الناس، لا روح نام يا راجل، كف شرك عنك، ربنا يكفينا شرك ويكفيك شر نفسك. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وعليك أن تحاسب نفسك في ليلك ونهارك، حتى إذا حدث قصور أو تقصير أو تفريط تتداركه بسهولة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم.
زنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتهيأوا للعرض الأكبر، تهيأوا للعرض الأكبر على الله يوم لا تخفى، يومئذ لا تخفى منكم خافية. نسأل الله السلامة، ونسأل الله العافية، ونسأل الله الهداية إلى ما يحب ويرضى. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.